أما بعد فقد انهينا الحديث عن مرويات حديث ابن عباس وعن ملحقاته، وصلنا بأن الحديث يحسن بطرقه، وأظهرنا والحمد رب العالمين ما فيه من العلل والشذوذيات والنكرات إلى آخره، وتتمة اليوم إن شاء الله نعرض ما في الباب من حديث أبو هريرة من حديث جابر، ثم ندخل على المسألة الفقهية، ننظر إلى الفقهاء كيف تعاملوا في هذه مع هذه المسألة، ونرى من أي جانب قالوا ما قالوا على ما نرى. وهذا يعني الحمد رب العالمين، مع أن هذا الحديث أو حديث المسعود بأن في فترة طويلة، لكن هذه الاستثناءات التي فتح الباب علينا بها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فدخلت فيها إظهارا لجانب من العلم من ناحية الحديثية ومن ناحية الفقهية، وما سمحت لنفسي بغض الطرف عن ذكرها، فيعني فالحمد لله، فكل يوم نتعلم ونزداد علما، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يرزقنا الفقه في الدين وكل يوم أقول سبحان الله لنفسي ولغيري، خاصة حضراتكم، أنه ده طريق العلم، ويربي ويعلم الأدب، وبنفس في نفس التوقيت من خلال المسموعات والمرئيات في الساحة من محادثني لبعض إخواني الفضلاء، أقول للناس اللي بتتكلم في الساحة من جهة معتقدات، من جهة حديثية، من جهة فقهية، الناس على الأساس بتتكلم، ومن أين لهم أن يتكلموا بهذا الكلام، ولماذا الجرأة العجيبة بهذا الكلام؟ فهذا وإن كان يحزنني من جانب، إلا أن يسعدني من جانب آخر، وكم أدعو لإخواني الحضور في المجلس أن يكونوا على هذا الطريق، وأن يكونوا أقوياء في العلم ونشطاء في طلبه، حتى لا يكون في يوم من الأيام مجرد زوبعة أو زعنفة بيتكلم باسم علم، لأن الخائف من ربه يكون هذا هو السبيل في طلب العلم وفي الإدلاء به. أما إذا لم يخف من رب العالمين تجرأ وتكلم بما لا علم له، ورحم الله ربيعة، ورحم الله ابن عمر ورضي عن السلفين، عدم التعجل في الكلام في الدين وعدم الجرأة، لأن هذا إن كان فينم عن ضعف البنية الإيمانية وعن عدم الخوف من الله، لو علم أنه يسأل عما يقول لسهر الليالي في تنقيح مسألة وتحريرها ليظهرها طرية ندية فيها الاتباع وليس فيها التقليد، يشعر هذا الأمر. لكن على كل حال هو الخوف والحب، الخوف من الله والحب لله وفي الله هما الطريق، أقول طريق بقى مش هما الطريق، لا هما الطريق الساعي بصاحبه إلى الرفعة وإلى عطاء الله وتوفيقه وتجديده، فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. حديث أبو هريرة رضي الله عنه روي من طريقين عنه مرفوعا، الطريق الأول من طريق أبي صالح السمان عنه مرفوعا، أخرجه الحاكم بالعزم المذكور، والخرائطي في مساوي الأخلاق كذلك من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر العمري عن صهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه أي عن أبي هريرة، ولفظه ده لفظ الحاكم من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به، ده لفظ الحاكم ارجموا، ومعلوم ان الرجم مآل القتل او الموت، ولفظ الخرائط من وجدتموه يعم عمل قوم لوط فارجموا الأعلى، فارجموا الأعلى والأسفل يعني الفاعل والمفعول، وده اسمه ضعيف جدا لأجل عبد الرحمن ابن عبد الله العمري، وده متروك الحديث خلاص لأجل ذاك علمت عليه بعلامة الاستبعاد. أخرجه ابن ماجه بالعزم المذكور وابن حزم في المحلة من طريق عاصم ابن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا، انتبهوا من هذه الألفاظ جميعا، الرجم الاثنين تجد العموم سياق ما فيش فيه تفاصيل. هنا بقى الفقه، دور الفقيه، والفقه لم يأتي من 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 غيبات الجب العقل، لا، الفقه يأتي بما في عموم الشريعة والأشباه والنظائر والعموميات والخصوصيات والمطلقات والمقيدات والمجملات والمفسرات، تشريع بيدور في ذهنك أثناء هذا الكلام. فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة، سنرى هذا العلم فيه إن شاء الله تعالى لاحقا. وده اسمه ضعيف لضعف عاصم ابن عمر ابن حفص العمري. الطريق الثاني اللي هو من طريق الأعرج عنه عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الحاكم من طريق هارون التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من أتى شيئا من البهائم، هنا اتكلم بصيغة أو بلفظ اللعن ملقى. وده اسمه ضعيف لضعف هارون ابن هارون ابن عبد الله التيمي، وأخرجه الخرائط في مساوي الأخلاق من طريق محرر ابن هارون عن الأعرج به، محرر أو محرز، محرر هو الصواب. بنفس الاسناد السابق، بنفس المتن السابق من عند هارون به، هنا محرر ابن هارون، والاول هارون ابن هارون، هارون ابن هارون ابن عبد الله التيمي، فده اخوه وليس ولده، ركز بقى. هذه الجزئيات وهذه اللطائف الناس اللي شغالة مع الكمبيوتر او شغالة كده مفكر ان الحديث ده مجرد يعني سندوتش بياكله في لحظة، لا، ده علم فظيع وليس سهلا شاق وليس سهلا. فأسأل الله أن يوفق إخواني من حضراتكم، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرفع شأن من سلكه فيكم أو منكم. أدعو له وأحبه أن يكون من أهل الأثر، من المغربلين ومن المصفين لمشكلات الأمور، لم ولن تنتهي إلا بغربلة المأثور. هذا هو، وده إسناده ضعيف جدا. ليه؟ لأجل محارب ابن هارون. البعض جعل محارب ده ابن هارون الأولاني، لأن هو أخوه، وده متروك. ولذلك أشرته أخو هارون ابن هارون السابق في إسناد الحاكم، فيستبعد هذا الطريق. وقلنا إن اللعن الوارد ده وهم، كما سبق إسناد ابن عباس بالتصفية اللي انت رأيتها، ده حديث حديث أبو هريرة، حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من عمل عمل، من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه فاقتلوه، انتبه، قال هكذا فاقتلوه، بأكد لما سيأتي بعده كيف يكون القاتل صبرا، أرميه من فوق سطح العمارة ولا من فوق جبل ولا رجما ولا إيش يكون. ده أخرجه خرائطي وابن حزم في المحلة، والخرائطي مساوي الأخلاق، من طريق يحيى بن أيوب عن عباد ابن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر ابن عبد الله قال، وذكر الخبر. وده اسمه ضعيف جدا لأجل عباد ابن كثير الثقفي البصري، متروك كذب. بعض المصادر حصل فيها تصحيح، وذكر بدل عباد عبد الله ابن كثير، وهذا خطأ، كما أشكى عليه بالأمس في إسكال ابن عبد البر، ذكر بإسناده وذكر فيه عبد الله ابن كثير، ولكن يعني الصواب في عباد، ده نهايته. وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق المحاربة عن عبد الله بن كثير، أشرت لك به وحطيت عن التعجب وعن معقل به سواء، وعبد الله هنا تصحيف والصواب عباد. هرفع لك المقطع ده تتمة من عند الترمذي في الإسناد 1157 من طريق همام اللي هو ابن يحيى طبعا العوذي، عن القاسم ابن عبد الواحد المكي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. إسناد متن طبعا مختلف تماما عما في الباب وعما نحن بصدده منذ أسابيع كثيرة. الترمذي قال في حسن غريب بالسياق اللي مذكور ده من طريق القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل على خلاف السابق عنه. القاسم بن عبد الواحد هنا بقى ركز بقى النقطة الاصطلاحية دي، النقطة الاصطلاحية هذه. دايما اخواني اما بيكون الحافظ ابن حجر بيقول في الرو مقبول، ده بيكون لما ابن حبان بينفرد بذكر الرو في الثقات، والذهبي بيقول في وثق مبني المجهول، ده يعني ألفته من صنيع الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي بهذا الشيء. ويكون روى عن الراوي جماعة من الثقات، جماعة من الكبار إلى آخره، لحد ما هو الراوي عندي أنا هقبله بشرط أن يتابع، وإلا أنا مش هقبل خبره بهذه الطريقة. فلما يقول هو مقبول بالضبط ده اللي حطه الحافظ ابن حجر رحمه الله، الغريب من جماعة من المعاصرين عندما يعملون عن مثل الأشياء بينص على الحافظ قال فيه مقبول، ويقول إسناده حسن، ويجيب الراوي قال في الحافظ مقبول. وطبعا ده شيء غريب جدا مستحدث لم أره لا من السلفين ولا من الخالفين، فده شيء غريب. ويبقى الأصل في الراوي إنه مجهول، يكون روى عنه 100. وصدق شيخي الشيخ سعد حفظ الله الحميد لما قال هذا الكلام، مرة قرأت مقالة كان أظن للشيخ ابن جبرين رحمه الله وعلقت في المساجد، فكما ترى يعني كل إنسان بيبقى شغوف في حاجة وبيحب حاجة، فكنت في ذاك الوقت يعني العلم الحديث كان هو شاغلي، ومن جهة جمع المصادر والدراسة دي بشكل تعمقي، فوجدت انه ماشي على قافية انه روى عنه جماعة، فهو يعني موثق اسناده ماشي الى اخره كده يعني. فانا استغربت الامر، فعلى خلاف ما تعلمته فذكرته للشيخ حفظه الله بقول له انه حصل كذا. قال لا، الرابع على اصله لو روى عنه 100 ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل فهو على اصل الجهالة، حتى يستبين لنا الجرح والتعديل فيه. فهنا الحافظ لما اقول فيه مقول حيث يتابع له فولين، لما اقول هو مجهول انا غير مش عارفه، انا يقول لما تيجي له مرويات بتقول ده اسمه ضعيف لجهالة فلان حيث انفرد او خالف وما نعرفوش. هي لما يكون الراوي عندك والراوي ما عندي فيه كلام، ايه الفرق ولا اقول مجهول حيث يتابع وهنا لم يتابع، او اقول فيه انه مجهول؟ هذا الشيء. الحافظ ذهب بيقول وثق كأنه لم يرتدي ما قاله ابن حبان بحاله في الثقات، وما قالوا هذا إلا بعد اطلاع ومعرفة ويقين من صنيع ابن حبان رحمه الله. فالذهبي قال في وثق، هنا بقى ليه بقى الفوثق؟ على ان ابن حبان ذكره في سخاته، وطبعا عدت انه لم يرتدي ذلك وهو كذلك، لكن ذكر ابن ابي حاتم عن ابيه الامام ابو حاتم رحم الله الجميع انه قال فيه يكتب حديثه. يبقى هنا عرفه أبو حاتم الرازي وقال يكتب حديثي يحتج به. يعني شوف بقى الكلام الجميل، انه لما قد تكون إجابة مباشرة وقد تكون إجابة غير مباشرة، قل إنما يحتج بشعبة وسفيان إلى آخره، يعني مثله لا يحتج به، ده المنطوق والمفهوم. يكتب حديث، إذا يكتب حديثه جعل إنه الإمام عرفه، لكن ما هوش معدل عنده بالطريقة المرضية، ونحن نعلم من هو أبو حاتم. المقصود لأجل ذلك نعتمد هنا قول ابن حجر فيه مقبول. ليه بقى المرة أنا عدلت عن القاعدة اللي أنا ذكرتها؟ يقول فيه مقبول، يبقى مقبول بالقيد المذكور ده أولا، إذ عرفه أبو حاتم. هنا بقول فيه مقبول، مش هقول فيه مجهول كالعادة. كالعادة لبنظر فراوي وأرجع للحافظ ابن حجر ومرويات له أخرى ربما يكون عارفه في أماكن أخرى أو ذكر من عارفه، فهنا هقول فيه مقبول بقى على قيد الحاكم أنه مقبول لأنه عارف أبو حاتم، لكن قبوله هنا ما يسرش. يبقى لازم الرجل يأتي ببعض الغرائب ببعض الأشياء الغير مقبولة، لازم الرب هنا هقبله بشرط انه ما ينفردش، شرط ان يتابع ماشي لا يخالف. فلذلك هنا نقدم قول او تلخيص الحافظ ابن حجر فيه بمقبول بالمعنى الذي اراده الحافظ ابن حجر من هذا الوجه. واما متنه اللي هو ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط، متنه ده غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه، إن كل السعي اللي سعيناه والمسلك أو المسالك اللي سلكناه ما فيش سياق ده أبدا. فأتى بغريب من هنا القاسم عبد الله بن عقيل أيا كان، فالمتن في غرابة من هذا الوجه لذلك لا يعول عليه. إن شاء الله أنا بأرسلها لكم الآن بإذن الله الزيادة هذه. في صفحة 125 من نفس الطريق بسم الله 124، طيب بكده احنا انتهينا من المرفوعات في الباب. حديث ابن عباس هو المعتمد والأشهر والمحفوظ، حديث أبو هريرة كما ذكرت، حديث جابر ده اللي أنا أذكره الآن. ده سبب تأخير عرض المجلس في عرض المجلس هذا في مجلس السابق. المأثور موقوفا ومقطوعا في كيفية تنفيذ الحكم، ده طبعا برضو ما حبش تعجل ونمشي على الطريق المرضي اللي احنا قطعناه من سنين طويلة، انه ما تعجلش ابدا. الدرس يتأجل، الطباعة تتأجل، اوعى تحط كلمة اللي احنا مستعجلين وتخرج عمل مصنف او مكتوب. بنبه على هذا اخواني اللي هم بدأوا في التصنيف ولهم بعض الاعمال، اخونا الشيخ انس محمد غريب والشيخ محمد عوض وبعض اخواني الفضلاء اللي بدأ يكتب، واخونا مهندس احمد علي وبعض اخواني الفضلاء بدأوا ينطلقوا في التصنيف والكتابة. وطبعا أدائهم حسوا بأهمية هذا الموضوع وخطورة هذا الموضوع. خليك هادي جدا مستعجل، أتقن العمل حتى الشهر عنك هذا، أتقن العمل هتأتي إن شاء الله تعالى بعد سنوات طويلة ترجع إلى العمل مش هتجد في شيء جديد. وأكبر دي على هذا الكلام لما تفضلتم وكتبتم كتاب الإيمان ابن أبي شايب أبو عبيد ورجعنا إلى الأصول الحمد لله، ولملمنا الكتاب من عند بعض إخواني كان أخونا الشيخ محمد عوض وبعض إخواني الفضلاء ومحمد أحمد فكري اللي هو ربنا يسر أمره وحاله وبعض إخواني من هنا وهناك، ولملمنا الكتاب. فحبيت ارجع مرة اخرى بالنظر فيه، ربما يكون في شيء من زيادات. حمدت ربي انني لم اضف كثيرا على الكتاب، ما اضفت شيء، يعني اقول ما اضفت شيء الا النادر مجرد العزو الى مصدر جديد ووقفت عليه بعد السياقات الخفية في التعديل. اما كمادة علمية الحمد لله رب العالمين كما هي. ليه؟ لان المادة مأخوذة بعلوم، ودي اللي انا حصلت فيه مداخلة بالامس القريب مع اخينا الحبيب الشيخ محمد عبد الحافظ بعلو من فوق. فالحمد لله هتجدها بيضاء كما هي، لم تتغير ولم تتبدل، بل بالعكس انت كلما طرى عليك المتأخر او المعاصر او متأخر جدا حاله هينكشف عندك، لان انت هتبدأ تسأل الكلام ده منين، ده انا مريت عليه من مصادره العليا الاصلية، ما فيش جديد والحمد لله. فكنت مسرورا، فده الوضع اللي موجود. فوجدت في الموضوع ايه كلام بقى مأثور عن ابن عباس عن غيره، فاذا بالأئمة دخلوا بقى صح عن ابن عباس صح ده، مروا عن ابن عباس عن علي عن عثمان عن اكابر، يا ترى هنقول يرجم رجم مطلق كله كله، فما قول يرجم مطلقا ما فيش تفصيل، ده محسن ده غير محسن، ده متزوج ده بكر، لا ما في، تمام، يقتل، طب يعذر ولا حد عليه، طب ده ليه ودي ليه ودي ليه؟ ده بقى اللذة الفقهية والنكهة الفقهية الجميلة اللي احنا محتاجينها ايه الان. المأثور موقوفا ومقطوعا، طبعا اخواني من اهل الاثر يعلمون معنى المقطوع هنا، هو الموقوف على التابعي بخلاف المنقطع. فالمقطوع من اعمال المتن والمنقطع من اعمال الاسانيد. فالمعنى هنا الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي رضي الله عن الجميع. ولذلك زيلتها في كيفية تنفيذ الحكم. ابن عباس رضي الله عنه سئل ما حد اللوطي، قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة. لم يأتي هذا إلا من طريق ابن عباس الذي أشيع كما ترون في المأثور هو الرجل، هذا السياق بتمامه، ينظر أعلى بناء في القرية ثم يرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة. لكن ما أقدرش أقول ابن عباس منين، ده أصحابي، لكن ربما يكون الأمر محمول على التغليظ كما سيأتي بعض المأثورات، أنه عمل قوم لوط أشنع من أن اتيان المرأة في قبولها. طبعا بنتكلم في التحريم في المحرمات، تمام، وده صحيح عن ابن عباس، عن ابن أبي شايب والبهائق بالعزل المذكور من طريق أبو نظرة العبدي اللي هو المنذر ابن مالك عنه، وعنه من طريق آخر طبعا يقول في الرجل يوجد أو يؤخذ على اللوطية، قال إنه يرجم الرجل. تلحظ هنا كلام مطلق الرجل، لا في محسن ولا في غير محسن، الرجم الاثنين. طيب المفعول به ده ممكن يبقى صغير، ممكن يبقى مجنون، ممكن يبقى مكره، يبقى ايه الحل؟ ركز من هذه الامور مهمة جدا، وخليك دقيق في بحثك وفي تأملاتك. طيب اذا كان مكلفا مختارا يبقى ده الحكم وده الحكم، يبقى ده مخصوصات من اين؟ سؤال يطرح هنا بقى العلم يا اخوان الفضلاء. يبقى احنا عندنا هيقول اقتل الفعل مفعول به، خلاص ما عنديش كلام. طب وبعدين هيطرح السؤال ده طرح منين وليه؟ طب ما انا عندي طفل او عندي واحد صغير لم يبلغ، عندي مجنون خارج عن حد التكليف، مكره يبقى خارج عن حد التكليف. طيب واحد مختار وراغب زي المتخلفين القاع اللي هم اللي بيدندنوا عليه الآن زي ما أشرت مرة أو مرتين، زواج المثلين، عايزين الرجال تتجوز الرجالة والمرأة تتجوز المرأة، عايزين ده من أوروبا أوروبا أوروبا، يعني ما ياخدوش من أوروبا غير الكبارة والنتانة، لكن ياخدوا من أوروبا التقدم العلمي والتقدم، وعندهم من كثير من الأمور الاجتماعية التي حث عليها الإسلام الحنيف وغابت عن المجتمع المسلم. لما يجد هناك يجي يقول هم أتوا بما لم يأتي بأحد من العالمين، ومثل هذا الذي لا يعقل ولا يفهم أنها من أصول دين محمد، ومن أصول دين محمد في الأداب والأخلاق والتعاملات وإلى آخره، لكن جهل العميق في دينه هو الذي طغى على فكر هذا الكلام. لكن على كل حال يقول في الرجل يوجد أو يؤخذ، ده السياق، ده حسن عند ابن أبي شيبة من طريق مجاهد سعيد بن جبير عنه ده لفظه، ومن نفس الطريق من طريق مجاهد سعيد بن جبير، طبعا دول معلوم هم من خواص طلبتي أو طلابي ابن عباس، وعنه أخذوا تفسير القرآن، انتبه، وتفسير القرآن من ابن عباس وغيره من الأصحاب من رسول الله. ومن نفس الطريق بلفظ في البكر يوجد على اللوطية، في البكر يوجد على اللوطية، يعني في الرجل البكر، انتبه سماه ايه بكر. قال يرجم، والاسناد كسبق نفس الاسناد حسن، ده عند عبد الرزاق هذا السياق، وعند الدارقطني وعند البيهقي في الكبرى. ولفظة يعني لفظة البكر، البكر يمكن نما العلم بعض برضو الساقطين في الأفهام وساقطين في الفكر، انه يقول انه بقى يعني سبحان الله شيء عجيب، ما فيش حاجة اسمها امرأة بكر، لا كلمة بكر وشق بكارة والكلام ده كلام فارغ ما هوش حقيقة. طب ده يتقال له ايه؟ بتقال له كلمة قبيحة ما ينفعش تقال، يتقال له ايه بس؟ الناس دي عايشة ايه يعني؟ هي معجونة في 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 دم في في الدم العكر النكد، ها شياطين الجن جالسة معها ليل ونهار، تمام، ما بتخرجش من جسدها، كل يوم والتاني يطلعوا كده بحتة عجيبة غريبة كده يعملوا خلخلة بينة المجتمع والأفكار والتشتيت. لكن صدق الرسول، سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي كذابون دجالون يحدثونكم بأحاديث ببدع من الأحاديث، سياق آخر، بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، انتبه، كذابون، من الكذاب؟ الدجال، من الدجال؟ المموه، المجور، المتلون، يحدثونكم بأحاديث في السياق ببدع من الأحاديث مخترعات، بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، سيكون، انتبه، سيكون في آخر الزمان. ها هو، فإياكم وإياهم فليفتنونكم ولا يضلونكم. بس الله سائلهم في ساعة الحساب، الله يعز من أعز دينا ويخذل من خذل دينا، تمام. مسائل ظهرت في الفقه وتكلم فيها الأئمة، يميزون بين المرأة البكري وبين المرأة الثيب، وكل واحدة لها حكم. يا سبحان الله، يعني مش عايزين نخرج عن سياقنا ونشغل أنفسنا بهذا العتا، لكن على قاعدة شيخ رحمه الله شيخ صفوة نور الدين لا تذكر الشر فيندثر. أمثال هؤلاء علاجهم أنك تهمله، تبصق عليه ولا تعلق على طريقة بصق ها عليه، ولا تلفت النظر ولا تدندن، هؤلاء سفا اتركهم هيموتوا، لكن لا تنشغل بمثل هذا السفا كل يوم والتاني كلمة غريبة عجيبة. قول الكلب مش نجس، يوم يطلع واحد يقول الكلب مش نجس عند الملكية وإن خال عند جمهور الأمة نجس، إيه الهبل ده؟ إيه الهبل ده؟ إيش ملكية شافعية؟ إيش الكلام ده؟ إيه الهبل ده؟ أنا عندي كلام رسول كما سئت الآن دونتها، هي الحجة فيما تنازع فيه العلماء، خلاص انتهى القصة. الإجماع ذاته وهذا غير حادث يستغنى عنه في وجود سنة رسول الله، قواعد أسست من طريق السلفين اللي تربعوا تلك الأكابر سلفا وتلقوا علم جيلا بعد جيل. الكلام الملشد مع تطلع واحدة ملاش قيمة وتقول إن الكلب حبيبي وبعيش معاه وإشي وانا مش مقتنع نجس ليه والقرآن ما قالش كده، وقلت تبدأ تشبه ده كلب الصيد اللي بياكل بناكل وراه، يعني شياطين بتخطط وزعانف وزوابع وغوغائية تنتشر في مجتمع جاهل بدينه. ويحزنك ان يأتي من يتصدر الكلام باسم دين وهو على قدر حاله فيتكلم بمثل هذا الكلام، يقول عند الملكية بيقولون هذا. أنا ماله ما الملكية وما الإيش، أنا لا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لي قال رسول الله، ده الميزان لكل أحد. لكن الله جل وعلا يعز من أعز دينه، وأن يبارك وليبارك الله جل وعلا فيكم وفي الطلبة الناشطين على خطى الكبار يدفعون بكلمة واحدة من أين لك. هذه دائما أقول هذه كلمة هي الخنجر المسموم، فرقبة كل محدث مبتدع في دين الله ماشي، فالهموم مش هتنتهي. ده ابن عباس علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه رجم لوطيا، وده ضعيف عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق البهاقي كما هو معز أم حضراتي. عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ركزوا بقى معي في هذا الأثر عن عثمان، ففي نكتة مهمة جدا حديثية. عثمان رضي الله عنه أنه أشرف على الناس يوم الدار، يوم أن كان محصورا رحمه الله ورضي الله عنه، حاصره الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، تمام، الذين قالوا بكلمة حق أرادوا بها باطلا، كل شيء خلمهم عليه وما يرغبون باطل، إن الحكم إلا لله، اختاروا اللجنة المحكمة هم اللي اختاروها، ولما أتت على خلاف ما أرادوا لعنوها. ده الحال عندما يأتي الهوى والزيغ يتغلب على فكر صاحبه، لم يكن عدلا أبدا. فأشرف على الناس يوم الدار فقال، طبعا دي في المرويات طبعا في مطولة بعض الشيء، وجاب قصة كده زي ما عند أبي داود وعند التلميذ وعند غيرهم رحمه الله كما سئت لاحقا. فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة؟ هكذا السياق عند ابن أبي شيبة اقتضبه واقتصره على محل الشاهد، وده برضو عم بنستفيد منه كدعاء عندما تلقي مجلسا أو خطبة إلى آخره، ما تجيش بقى تجيب النص كله وهو خارج عن نطاق العنوان اللي انت عنوانته او سلكته، وتجيب كل الرواية. لا، انت قل حديث طويل فيه مسائل وده محل الشاهد فيه، خلص عشان في جديد. انت بقى عايز تضيع الوقت وتمط في الكلام بدون داعي، دي من معايب الخطباء، وده مسلك هكذا حفظناه من البخاري ومن غيره من الأئمة، وهذا ابن أبي شيبة، وهذا غيره من الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. زي ما أقول محل الشاهد، أجيب المقطع اللي أنا عايزه وأتكلم من خلاله. طبعا المقطع يكون سليم، ما يكونش معلول كما هو معنى الآن. جاء ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان قال. طبعا كما ترى إسناده السلامة ظاهرا. وأبو نعيم أخرجه في الحلة بالعجز المذكور 8 على الرقم ده، مش السلسولي، 8 على من طريق وكيع، حدثنا محمد ابن قيس الأسدي عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال: أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة؟ رجل عمل عمل قوم لوط، ده لفظ ابن أبي شيبة في المطبور، نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار بنفس الإسناد المذكور وذكر تتمته إلا بأربعة: رجل عمل عمل قوم لوط، أو ارتد بعد الإيمان، أو زنى بعد الإحصان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. تلحظ في الإسناد الأول أنه أبو الحصين أو أبو حصين أن عثمان، أنت تشم بالطبقات أن فيه هنا حاجة، محمد بن قيس من الطبقة السابعة، وأبو حصين لا شك يكون قريب منه، طب ده عثمان فين؟ يعني ده في الغالب مات بعد 100 قطعا، تمام؟ قد يكون من الرابعة، من الخمسة، إلى آخره، ده لو حتى ده يسنده عالي. طب فين منه من عثمان؟ تشم ريحة إن هيبقى فيه إرسال أو انقطاع هنا. فإذا برواية أبي نعيم من طريق وكيع محمد بن قيس نفس الإسناد هو، دخل مين بين أبي حصين وبين عثمان اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي. يبقى كده الأمور بانت وظهرت. وسياق المتن كما ترى، رجل عمل عمل قومه ده اللي معانا، ارتد بعد إيمان، زنى بعد إحصان، قتل نفسه مؤمنا بغير حق. ونص الحلية: أما علمتم أنه لا يجب القتل إلا على أربعة، لا يجب القتل إلا على أربعة. هنا في القول الأول: أما علمتم أنه لا يحل دم مسلم إلا بأربعة. أما علمتم، مش عندكم علم مين اللي يحل دمه؟ كأن الوضع ده مشتهر، ده من السياق. ودي الفايدة اللي ذكرها السيوطي في كتابه الحاوي في الفتاوى، أخذ من هذه الجزئية وتساهل في تصحيح الإسناد بهذه الصورة. لكن على كل حال هذه الرواية ضبطت الأمر أنه لا يجب القتل إلا على أربعة، يبقى المقصود هنا معنا بقى في الرواية في قتل. مين اللي يقتل الأربعة دول؟ ومنهم محل الشاهد المذكور عندنا: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، أو عمل عمل قوم لوط. ده الشاهد. تعال بقى نشوف الجزئية هذه. يبقى انت تكون عندك شيء من التركيز اثناء العمل. محمد بن قيس الاسدي ده الوالدي ده ثقه. شو بقى الكلام نفس الصوره اللي سبقت من عن ابن حجر والذهبي. ابن حجر قال فيه ثقة لخص الكلام فيه. الذهبي لخص القول فيه بصدوق. اخذ كلام من منه ده اسناده صحيح وده اسناده حسن. يبقى هنا هنعتمد كلام من فيهم. يبقى نرجع للترجمة فابن حجر قال في ثقة. طب والنبي قال في صدوق. نقول مين اللي ناخد مين من مين؟ دخل هتقول عليه صحيح ودوت عليه حسن. اداك حكم. هنا ملخص الكلام قلته هو المختار اللي هو كلمة الصدوق عند الذهبي. اخترته الصدوق. ليه؟ عند تتبع ترجمته. لازم ارجع للترجمة الاصل الراوي ونقول ليه قال فيه صدوق ومن ادق ابن حجر ولا الذهبي. في السابق قلنا قبلنا كلام ابن حجر منذ قليل بالقيد اللي انا ذكرته. هنا نقبل كلام الذهبي. ليه؟ رجعنا للمروية. من الاشياء الجميلة اخواني انه التتبع ده بغاية الأهمية. ابن عدي في الكامل ده مهم جدا. ما تستخفش بالكتاب. ابن عدي كحال ابن حبان في تتبع مرويات الراوي المجروح عنده لها ميزان كبير عند الحافظ ابن حجر. يعتبره جدا لأنه إذا جرح جر عن صبر مرويات له بتتبعات مرويات له يبدي في حب. وكل كلمة ابن حبان عند إيدي لها معنى. بيعتبرها الحافظ ابن حجر في الحكم على الراوي. دي فائدة مهمة جدا عملية خذها. ابن عدي نفس النظام لما بيجي راوي يتكلم فيه إلا إما يبدأ يعرض كم من مروياته التي وقعت له وبها يحكم ابن عدي على الراوي اما موافقة للمذكورين او بعض المذكورين واما مخالفة لهما للاثنين الفريقين اللي ده قال كذا جرح وده عدل تعديل. يوم الحافظ ابن عدي يقول في الحكم اما ان يعتمد التوثيق او يعتمد التجريح او ياخد ده او ده بقيد او يقول فيه هو عندي كذا ويدي اصطلاح اخر. ده اللي حصل. ولذلك قيدت لك هذه المعلومة عن ابن عدي رحمه الله. وكذلك اثناء التتبع تجد الذي اطلق التوثيق ادك معلومة عند التركيز فيها تبيح لك ان تقول هو عنده هيبدأ ينزل من عند الثقة العالي الى الاخف الموثق اللي هنقول عليه صدوق. كذلك ابن معين هتجد مروي عنه التوثيق المطلق المقطوع به ثم اذا بي يقول ليس بي بأس اخر ليس بالقوي بعدما اطلق البحبوحة من الأئمة دي قال مرة كذا ومرة قال كذا يبقى في ريبة في حال الرجل. هقول عليه ثقة وبس ولا أقول عليه صدوق وبس أو ثقة و أو صدوق و. أظن إخواني المنشغلين بهذا الجانب من العلم يفهمون معنى الكلام هذا. وركز مع أخونا محمد عوض ومع أخونا أنس وبعض اخواني الفضلاء اللي بدأوا يدخلوا هذا الموضوع بشيء من التأصيل. فدي مهمة جدا جدا اثناء العمل والتركيز. قال ابن عدي فيه لا بأس به بعد ما عرض، قال هو لا بأس به عندي، يبقى موثقة بقى، يبقى لا بأس به عندي لحن حسن حديثه تمام. وهو يتتبع مرويات الرب ما يكفي في الحكم عليه عنده، فإذا جدا مهمة. وإسناد ابن أبي شيبة واضح في الإرسال طبعا، الإسناد بقى اللي فوق اللي هو أبي حصين أن عثمان، وما وقفتش على أبي حصين هذا من هو، اللي هو الراوي اللي هو الشيخ محمد بن قيس والتلميذ لعثمان ابن عفان، فلذلك كتبت يحرر، فليقف عليه ديني بخبر ولا يتعجل. فالموسوم بأبي حصين أو أبي حصين كثير، فاتعامل مع الطبقات وشوف الوضع، وإذا وصلت إلى شيء بالغالب الظن فخبرني أو شيء منصوص عليه. وقد حكم عليه السيوطي بالصحة في الحاوي للفتاوى جزء كذا، وطبعا السيوطي لا يعتمد عليه، ده العزو المذكور. وطبعا وما الجامع الصغير منا ببعيد. وعلى كل حال ده من ناحية الإسنادية بقى، عشان كده قلت إخواني أكون هادئا ونواصل. طيب المتن، قلت متن معلول، إيه وجه العلة بزيادة رجل عمل عمل قوم لوط؟ ليه؟ هضطر أجيب المقابل عشان أعرف ليه. تمام. الحديث أخرجه ابن ماجه وجماعة بقى، اكتفيت بالأربعة بنظرات سريعة في الإسناد. أعلم طبعا حديث صحيح قاسم حديث عثمان، وعرضت به في مطلع الكلام عن حديث ابن مسعود. أخرجه ابن ماجه بالعزو المذكور، أبو داود بالعزو المذكور، الترمذي بالعزو المذكور، النسائي وغيرهم من طريق حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن أبي أمامة بن سهل ابن حنين قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار. النسائي خرجه وقارن بأبي أمامة عبد الله ابن عمرو بن ربيع، ولذلك كان يقول قال الاثنين كنا تمام. فكنا مع عثمان ومحصور في الدار الى النقاط دي يعني في تتمة. قال اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الخبر حتى بين معكوفتين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت قال سمعت قال أن سمعت، كلها على اتصال بحق الصحابي. فإذا لم يسمعه من النبي فقد سمعه ممن سمع النبي، والصحابة كلهم عدول اتفاقا أو إجماعا. قال الأخونا صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السياق اللي معانا دلوقتي هو المعلول، إلا بأربعة. مين هم الأربعة المذكورين هنا في الحديث الأصلي المعتبر؟ وذكر الزيادة بقى اللي هو عمل قوم لوط. زنا بعد إحصان، ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس أو قتل نفسا بغير حق فقتل به، ده السياق الترمذي. في السياق وده عند أبي داود، كفر بعد إسلام، زنا بعد إحصان، قتل نفس بغير نفس. وهنا فائدة ذكرتها ملخصة، خلاص كده الأمور وضحت والحكم هيبان، مش محتاج ان انا، لان هي مسألة فرعية بيكفي الاشارة اليها. كفائدة لإخواني المشغلين بهذا الجانب من العلم الحديثي هو علم العلل، فهي في غاية الأهمية ورأس هذا العلم. عداها ليس علما، عداها ليس علما. قال الترمذي وروى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه، يبقى اداني مين؟ حماد بن سلمة موجود. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد، يبقى يحيى غير واحد عن مين؟ عن يحيى بن سعيد ايضا الانصاري بقى هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه. ماشي، انتبه، المسائل المذكورة مسائل مهمة جدا، وتقال من نابع او من خيال عثمان او اي صحابي اخر، لا سيما فيها المرفوع وفيها الموقوف كما ترى. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، يبقى عثمان له تلاميذ مباشر عنه رواه ايضا. عن النبي مرفوعا، يبقى عمل بقى شغله اسناد وتوسع واجيبه حديثي على كل حال. لاجل ذلك بقول يا بقى اخواني، الاول حديث صحيح بهذا السياق طبعا الا باحدى ثلاث كما ذكر، ولا يضر وقفه. ودي في امثله كثيره طبعا ذكرها حتى البخاري عنده في الصحيح. أذكر مثلا حديث ابن عمر اللي هو لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين، ده مثال يحضرني مثلا الآن. البخاري وضعه بالمسند المتصل، وبعد كده ذكر جماعة أوقفوه على ابن عمر. طب ده حكم في غاية الأهمية في شيء تعبدي في محفل كهذه، لا يمكن يكون من تلقاء فهم ابن عمر. والبخاري مشى الاثنين او كانه يقول الاثنين عند معتبرين، ما علش المرفوع بالموقوف ولا قال الموقوف بالمرفوع، واعتبر الاثنين البخاري. وهذه من فقه البخاري، ولذلك اثنى عليه الكبار في فقهه بهذا من الناحيه الحديثيه للصلاحيه، ومن ناحية الفقهية بتبويبه رحمه الله. فهنا لا يضر الوقف، فليس كل مرفوع جاء من طريق الموقوف يعل ولا العكس، فالمسألة مش على الاضطراد، فكل مسألة لها وضعها، فمثله لا يقال بالرأي. هذه اللي أنا أردت. وعليه فالسياق الذي أتى به الذي أتى عن عثمان من طريق أبي حصين هذا اللي احنا منعرفوش إلى الآن، أو عنه عن السلمي عن عثمان، يعني عن أبي حصين عبد الرحمن السلمي الوسطى اللي جاء من طريق أبي نعيم في الحلية بنفس الإسناد من أبي شيبة بزيادة رجل عمل قوم لوط، هذه الزيادة تكون لا حالتان، ركز بقى، اما انها تكون شاذة واما انها تكون ايه منكر، احسن حسب الايه، حسب الحكم على ابي حصين هذا هيكون ايه الاسناد طبعا جيد جدا عدا مين؟ عدا ابي حصين هذا. والله اذا كان هيكون صحيح او حسن او ضعيف حسب الحل هيطلع في مين؟ في ابي حصين هذا، ان كان ثقة او صدوقا هل هو علم شذوذ، وإن كان ضعيفا نقم عليه بالنكارة. يبقى هذه اللفظة من هذا الجانب غير معتبرة، يبقى هذه الجزئية مهمة جدا أظهرت لنا الآن. يبقى ثبوت ما جاء عن ابن عباس، عدم ثبوت ما جاء عن علي في الرجم، عدم ثبوت ما جاء عن عثمان بالقتل. ولما يأتي اللفظ بالقتل أو الرجم وبس يبقى على أصله محصنا أو غير محصن على الإطلاق، كله بيرجم الفاعل والمفعول به، بخلاف القول الثاني بقى اللي هيجي يقول يرجم على التفصيل. يبقى مدام خرجوه على حكم الزاني يبقى لازم إجباري هقول أفرق بين الإحصان وعدم الإحصان، ده الفرق في المسألة عند النزاع. طيب عطاء بن أبي رباح كذلك. قال ركز بقى من الجزئيه دي برضه صرفتها على التمام. قال شهدت ابن الزبير أتي بسبعة، قالوا سبعة، أخذوا في لواطة، السبعة كانوا من اللواطين عفشين يعني، أربعة منهم قد أحصنوا النساء، ركز بقى أربعة منهم إيه؟ أحصنوا النساء. يبقى هنا المسألة وضحت كده، انتبه بقى معايا. وثلاثة لم يحصنوا النساء، يبقى دول تزوجوا او زوجوا وطلقوا الى اخره، وده طبعا لسه حلهم ايه؟ بكارة، لم يعرف النساء. يبقى احصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا، ادي السبعة. فأمر بالأربعة فأخرج من المسجد، ودي لها فقه، أخرجوا من الإيه؟ من المسجد. فرضخوا بالحجارة، رضخوا بالحجارة يعني إيه؟ رجموا. ومعلوم إن الرجم نهايته أو ما قالوا إلى الموت، ركز بقى. وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود، جلدوا، ضربوا الحدود. يبقى هنا فرق الإحصان يرجم، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، ده مراد السياق. الشاهد هنا ايه بقى؟ قال شهدته ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، وحطيت له خط قال وابن عمر وابن عباس في المسجد. يبقى شافوا ايه؟ شافوا الواقع. معنى شاف الواقع ومعقبوش أدخلهم في الحب، لذلك عزي إلى ابن عباس وعزي إلى ابن عمر وعزي إلى ابن الزبير. وقالوا الصحابة، أدي مهمة علم الأثر وتنقيح وغربلة المأثور قبل الحكم في القضية الفقهية. يعني مش انا بقول لك يعني انا مهموم، وبعض اخواني اللي سلكوا هذا اللي دخلوا في الغابه بقى وبقى معهم كشاف في الغابه بدا يستشعر بخطوره الامر مع نفسه ومع من حوله ومع المتزعمين للكلام هناك، وبعض الصبيان اللي بيتكلم وحامل نفسه كبير، والهنبقه اللي بتحصل دي مشكله. تمام؟ لا، الموضوع أكثر مما تتصور وأخطر مما تتصور. ده البهيق أخرجه بإسناده عن اليمان ابن المغيرة البصري عن عطاء به، وده اليمان ضعيف، يبقى إسناده ضعيف، يبقى ضيع كل اللي بعد، خلاص راح كده ثلاثة تم العزو إليه. وعنه بإسناد آخر صحيح قال في اللوطي حده حد الزنا. ما دام حده حد الزنا بقى لازم هيفصل بين محصن وغير محصن، وده صحيح عنه عند البياق بالعزو المذكور، وعنده من وجه اخر عنه عند البياق ايضا بس باسناد حسن. وعنه عن عطاء ايضا، كل هذه مرويات عن عطاء بهذه المسالك. في الرجل ياتي الرجل قال سنته سنة المرأة. ها ايه معناها؟
ان كان محصن هيرجم وان كان غير محصن هيحد.
سنته سنة المرأة ايه معناها؟
يعني
انا حطيت لك سهم يا رجل رفيع لما ظهر معاك في ال هي كلمة غضب. أحسنت، بس إيه سنة سنة المرأة؟ يعني حد إيه؟ حد الزنا. تمام؟ بالضبط. فهذا وده صحيح عنه ده عن ابن أبي شيبة بالعزو المشكور. سعيد ابن المسيب قال فيه مثل حد الزاني، إن كان محصنا رجم مفهومه، وإن كان غير محصن لم يرجم يجلد. يبقى سعيد صحيح عند عبد الرزاق بالعزو المذكور، مع ان البيهقي ذكر في السنة الكبرى عن سعيد ان قال هما سواء الاحصان وغير الاحصان. ده انا ما لقيتوش، وكنت طبعا مضطر اعزل البيهقي رحمه الله لما ذكر وجها اخر للشافعي به يدخل مع القول الاول كما سياتي لاحقا، وذكر وقول سعيد ابن المسيب ايضا فعزلته اليه، فربما يكون وقف على اسنادي لم نخف عليه. ابراهيم النخعي عنه برضو روايات، قال حد اللوطي حد الزاني، ان كان مخصنا فالرجم، وان كان بكرا فالجلد. وعنه قال في اللوطي لو كان احد يرجم مرتين رجم هذا، رجم مطلق. تمام، يبقى قول ان هيبقى حد الزنا، وقال لا ما ياخدش حد الزنا، يبقى يقتل بطريقة الرجم المباشر. ومش هنقول بقى يقتل، لان كده لم كما سيأتي لاحقا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية القتل كما سبق ان ذكرت مطلع الكلام. هل يقتل صبرا، يرمى من فوق الجبل او من فوق سطح البيت، او يرجم الى اخره؟ طبعا المقصورات هذه وضحت لنا المراد، وده من الوجهين حسن، ده عند ابن ابي شيبه وعند عبد الرزاق وعند البيهقي. وعنه قال يضرب دون الحدود. ايوه ده صحيح عنه، لان المسألة هتظهر لي فيها ثلاث اقوال بقى بناء على هذا الكلام. يضرب دون الحدود يعني لا هيرجم بالرجم المطلق بدون تفصيل، ولا نقول عليه حكم زنا يفصل فيه، ولا نقول فيه شيء. امال قالوا يعذر. اي احسنت، تأديب يعذر. الكلام ده لم اجد من قال به من الفقهاء، الا انه قال ابو حنيفة، يعني من الائمة السلفين قال به ابو حنيفة، وقال به داود الظاهري، وده الشيء العجيب الغريب، خلاف على قاعدتهم المعروفة. ومن هنا هو ابراهيم قال هذا الكلام، ابراهيم النخعي. يبقى أصبح إبراهيم له ثلاث أقوال في المسألة كما نص عليه ابن عبار رحمه الله في التذكار. القول ده والقول ده والقول ده مع الحكم بن عتيبة كما سيأتي لاحقا، لكن لم أرى غيره سلك هذا المسلك بهذه الطريقة، لأن كده على خلاف الوارد لا أخذ بكلام رسول الله ذكر رسول، ولا أخذ بكلام أحد ممن يعلوه من السالفين. كما تعلمون الخالف يأخذ عن السالف. تمام، وطبعا أنا خرجت الكلام متلازم لوجه من الاستدلال، يعني لازم تحاول تحافل وتشوف ليه جاب الكلام ده منين، لأنه أخذ بعموم السياق اللي احنا ذكرناه ده من عثمان أو ابن مسعود إلى آخره، لا يحل دم امرئ مسلم وذكر الثلاثة وشكل بس، معنى انه ما عدا اذا لم يذكر يبقى الامر على اباحة الايه التصرف في كيفية قمع هذا الحدث او هذا الجرم. لكن طبعا تعقب ابن عبد البر ابن عبد الرحمن على هذا الكلام، وصرد عليه مستثنيات اتت من نصوص اخرى كما نحن بصددها منذ أشهر، غابت عنهم رحمه الله تعالى ولم تبلغهم، أو بلغتهم من طريق لم تثبت. لأجل ذلك بقي على الأصل العام من حديث ابن مسعود أو من حديث عثمان وقف عنده. فلذلك قال هذا الكلام. ده التوجيه الوحيد ما فيش غيره، لكن هو متعقب بأمور ذكرتها في نهاية الكلام في مسألة فقهية من طريق ابن عبد البر وبما سبق ذكره. الحسن البصري قال اللوطي بمنزلة الزاني، يبقى خرجها على حد الزنا، صحيح عنه ان ابن شهاب والبهاري. قتادة بن دعامة السدوسي قال يرجم ان كان محصنا وان كان بكرا جلد 100. يبقى كلمة الجلد بس يجلد كم؟ هيجلد الحد، الحد كم؟ 100 جلدة. خلاص هنا بقى ايه النصوص يبين بعضها بعضا. ده صحيح عند عبد الرزاق الزهري الامام المشهور. تلحظ ان كل دول في عداد الفقهاء بيسموا فقهاء التابعين كما ترى، فجمع بين كونه يقال يقال في محدث فقيه، ده الاصطلاح بقى من الفقه لهم اقوال في الفقه. قال يرجم اذا كان محصنا وان كان بكرا جلد 100، صحيح عنه وعند عبد الرزاق، ولكن عنده زيادة ويغلظ عليه في الحبس والنفي، يسجن أو ينفى لأنه بقى رجل سوء. الشعبي قد يرجم أحسن أو لم يحسن، ده ضعيف جدا عنه من أبو شيبة. تمام. جابر بن زايد أبو الشعثاء الأزدي قال حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا. قال قتادة اللي هو الرابع عن جابر بقى ابن زيد، نحن نحمله على الرجم، يعني ذكر لذكر السياق في غموض، قال ده يعني كذا، حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا. فيقول قتادة يوضح الكلام يقول ده نحن نحمله على الرجل، اذا كان اعظم من حرمة كذا طب ما هو مفيش اعظم منه، هو الزنا، يبقى بنحمله على الايه، على الزنا. هذا صحيح عنه عند ابن ابي شيبة. الحكم ابن عتيبة ده قال في اللوط يضرب دون الحدود، يبقى ده علامة. وعند ابراهيم القول الثالث عنه علامة، ادي اللي هيديني قول ثالث، يضرب دون الحدود يعني يعذب، صحيحا. ابن جريج الامام مشهور في الذي يعمل عمل قوم لوط قال يرجم ان كان محصنا ويجلد وينفى ان كان ذكرا، صحيح كما عند عبد الرزاق بالعزو المذكور. وقاله هكذا جاء في زيل الكلام عند عبد الرزاق، وقاله ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، يبقى نقل ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وده قول مجاهد أيضا، ممكن يسوق نحن نكليه 15 ويبقى عندي ال 15 دي تبقى 16. آخر من دونت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري، ده من ثقات الأسباب. قال إيه بقى؟ قال عليه الرجم قتله عمل قوم لوط. الكلمة دي جميلة جدا، بتقرب مسافة ضم الخلاف، ضم الخلاف، لأنه كلمة القتل ادهالي أن الرجم مصير القتل، مش يبقى فيه اختلاف كبير قوي، يعني هيقتل والرجم بيقتل خلاص. ده كلام عبيد الله ابن عبد العمر، ده صحيح عنه. بعد هذا الصبر من ناحية الحديثية كالعادة بقى ننظر في المسألة الفقهية. قبل ما نتكلم في المسألة الفقهية برضو كالعادة ندي نبذة عن اللواط، من معناه ايه، وبعدين ايه الفرق بين اللواط وبين الزنا، المفارقة والموافقة، ودايما الكتاب والسنة والإجماع كالعادة، وبعدين ننظر الى المعنى بقى في المسألة ويفض النزاع. اللواط لغة يقال لا ترجل ولا وطى، يعني رجل عفش برمرم، تمام، زي ما حصل كده بقوم لوط، يعني رب العالمين أعطاكم الشيء الجميل والحل خلاص، لا عمال ترمرم زي العفش اللي برمرم مع نسله، والعفش برمرم مع كلب، والعفشة اللي برمرم مع كلب، خلاص سبحان الله. يعني شوف الانفتاح العقلي وصل الإنسان للأبيح حتى خالف السنة الفطرية، ده عجيب صحيح عفاش وبرمرم. والحمد لله على شرع محمد بن عبد الله. يقال لا ترجل ولا وط، أي عمل عمل قوم لوط وهو الإتيان في الدبر، وهذا فجور وفسوق، وهذا فجور وفسوق. من الأشياء اللي هي يعني عرضت لي برضو بقولها عشان لا تغتر كثيرا بعمل رجال المسند، مسند أحمد، في شيء من العبث لا يفطن له إلا العامل في هذا العمل. شيء العجيب انه ادخل امور في بعضها من يامة هذا الشيء، وان الرجل اتى امرأته لا شك في التحريم، هذا نتكلم رجل مع رجل ورجل مع امرأة، ودخل حديث ينظر الله في حديث اخرى كده. العجيب بقى اللي ازعجني انه ارشد الى الوى في الباب عن جابر وعن ابن عباس، انظر رحت نظرت حديث ابن عباس وقلت يعني ابن عباس عجيب، يعني هيفتح الباب تاني في الحوار. شو بقى العجيب اللي زعلني خلاني شطبت على ايه؟ على العمل وعلى العزم. وبتكلم عن الاتيان في الدبر، في الدبر دبر، اروح للاسناد والمتن هناك يقول في المتن في قوله تعالى فاتوا حرثكم ان شئتهم، هناك ايه بقى؟ يقول يأتيها من دبلها في قبلها. انتم معايا في الحته دي؟ معايا يا اخواني؟ مهم جدا، صحصحوا معايا، خطر، يعني دخلوا في بعضها، يعني قال ان شئتم ما خرجش عن نطاق القبل، تعامل مع الزوجة بالطريقة المرضية ليك، مدام هتسدي ليك شيء معين يخرج عن حد الحرام وحد المألوف اسلكه، اما ان انت تخرج عن حد المألوف وحد الحظر بطريقة وتقول هي زوجتي، لا زوجتك اي نعم، لكن ليست زوجتك على الاباحة المطلقة تفعل فيها المحرمات وغيرها تحت دعوة فاتوا حرثكم ان شئتم، لا. فهنا جعل الحديث كلمة يأتيها في قبلها من دبرها، كلمة ما هي في القبل بس من الخلف خلاص، لكن هو حمل العزو على ايه؟ على كلمة الدبر. فطبعا هنا لا يجوز العزو الى هذا من هذا الوجه، ولبس امور كلها بعضها، فطبعا ده كلام غير مرضي ابدا من الحالة الحديثية ولا من الحالة الفقهية. طيب قال وفي الاصطلاح علاج ذكر الرجل في دبر الرجل او الانثى، او الانثى، يبقى اداء الوسط الدبر هو المعني، هو المعني مخرج من مخارج الذكر ومخارج الانثى. مفارقته وموافقته للزنا، الفرق بقى، الزنا علاج ذكر الرجل في قبل او فرج المرأة، ده اسمه زنا اللي محل الاحصان والخراب بقى، خراب النسب، وهذا فجور. واللواط الفعل في الدبر، فالزنا في القبل والدبر واللواط في الدبر، فكلاهما وطء. ده الايه؟ المواثقة. ركز من جديد غاية الاهمية، هنحتاجها بعدين بقى في التوظيف او التكييف الفقهي. كلاهما وطء، ده في دبر وده في قبل. والصورة هذه أو هذه طبعا فجور وفسوق محرم بإجماع. طيب اللواط أو اللواط ده المسألة المعنية بالبحث. القرآن قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، ركز من السياق، ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الأعراف، الشاهد في قوله أتأتون الفاحشة سمى إيه؟ فاحشة. طيب وقال في الشعراء أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تكسرت القواعد والأعراف والشرعيات إيه إيش هذا؟ ملمح أردته بقول أتأتون الفحشاء يأتي لاحقا في السنة، سبق ذكره في المسألة الحديثية وأشره حديث ابن عباس هو أصح ما في الباب على ما فيه كما رأيت، وحديث أبو هريرة وجابر ولا صحان كما ذكرته رضي الله عن الجميع. حديث ابن عباس حسن بطرق مرفوعا والموقوف فيه في حكم المرفوع فليعل هذا بهذا، ينص على قتل اللواط أو اللوطي وناكح البهيمة، والإجماع على تحريم كما نص عليه البياقي في الكبرى، ابن قدامة في المغني، ابن عبد البر في الكافي، ابن رفيق العيد في أحكام وغير هؤلاء. وأما عن صورة القتل اقتلوا الفاعل والمفعول ارجموهما، طبعا صورة القتل هنا لم تأتي من خبر مرفوع عن النبي عصام لا من قول ولا من فعل، فهل يقتل صبرا او رميا من شاهق كما جاء الاثر ابن عباس فقط كما ذكرت في المطلب ام رجما؟ يبقى القتل دي يكون ازاي؟ ادي السؤال، ركز بقى معه، لما يأتي شيء مبهم كهذا ما اخترعش انا بقى، لازم في المقصور. يبقى الحكم الى مين؟ الحكم على ما جرى عليه العمل في الأمة سلفا من الأصحاب فمندوب، لأجل ذلك كانت الغربلة مين من الأصحاب نقل عنه وبعدين من من التابعين نقل عنه، غصب عن أي أحد يتكلم في الفقه لابد أن يرجع إلى السلفين في كيفية فهم هذه النصوص المشكلة بدار النص. لم يرد في بيانه نص مرفوع، ده أولا. هنا بقى الكلام الجميل اللي ذكره ابن الطلاق اللي هو محمد ابن الفرج القرطبي الأندلسي المالكي، ده توفي سنة 497 هجرية يعني في نهاية القرن الخامس، له كتاب في أحكام وأقضيات النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط. هو يعني عايز يقول إيه؟ أنه ما رجمش ولا حكم فيه، هو قال افعلوا كذا. ركز بقى، ساب النص على عموم وغموضه. وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. طبعا ده كلام جميل جدا منه، طبعا الكلام ده منقول عن الحافظ ابن حجر من تلخيص الحبيب بالعزو المذكور. و بقول أنا تعقيبا على هذا الكلام يعني أنه قال ولم يفعل، الرسول قال وما فعلش، ساب الأمر على ظهره. في الحالة هذه برجع كما قلت المأثور في الباب عشان نبقى لي سلف ماشي عليه، لأنه أقرب الناس لفهم مراد الله ورسوله لهم الأصحاب والأتباع وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه، والنبي علم الأصحاب، والأصحاب علموا التابعين إلى اليوم، سلسلة. ولكن بعد صبر المرويات الموقوفة والمقطوعة تبين أنهم متفقون على الرجل، ركز بقى، متفقون على إيه؟ على الرجل. والرجم يؤول إلى القتل كما أثر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري الثقة الثابت الفقيه، خلافا لأبي حنيفة وداود الظاهري، فقال يعذر. يعذر ازاي؟ يعذر من التعذير، اضبطها بقى معلش، يعذر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
بالمرة طالما ان انصحها شيخنا الاية اللي هي سورة الشعراء،
مالك؟
يعني هي فيها وتذرون ما خلق لكم ربكم.
حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. وتذرون ما خلق لكم. طيب احسنت، ماشي. جزاك الله خير شيخ محمد. وتذرون ما خلق لكم ربكم. بسم الله. طيب يبقى هنا قال يعذر ولا حد عليه، ركزوا بقى، يعذر ولا حد عليه. وإذا قلت هذا غريب فرض، الكلام ده جيب مين؟ غريب، تمام. مع ومع اتفاقهم، يبقى احنا كده قلنا بقى الكلام هو، وبعدين جاء القول اللي بعده، هيجي بعد كده البيان بالشكل اللي اذكره الان. ده غريب فرض كما ذكر. ومع اتفاقهم اللي هم اتفقوا على انه الرجل، اختلفوا في تكييفه على قولين. كده ماشيين كويس. مع اتفاقهم على الرجل اختلفوا في تكييفه على قولين. هنقول رجل مطلق مفيش فرق بين المحصن والمحصن، ولا هنرجم كما يرجم الزاني، وبالتالي هنضطر نفرق بين الإحصان وعدم الإحصان. ده التصور بقى، تصور المسألة. يبقى هنرجع لتأصيل ابن رشد في بداية المجتهد، ودي من ملح وفوائد هذا الكتاب، انه اللي مش هيفهم القاعدة دي يبقى هيدخل في غابة مظلمة مش هيقدر يطلع منه. بديك تصور المسألة، والمسألة لا تتصور أبدا إلا بعد النظر في المأثور، وبعدين ننظر في كلام الفقهاء يديني تصور المسألة ومنين جه الاختلاف، محله إيه؟ محله على آية ومفهوم آية، محله على آية ومنطوق آية، محله على خبر ثبت أو لم يثبت، محله على اختلاف في لفظ أو في السياق. يديك التصور، وعندئذ تبدأ تشوف فين النقطة اللي انت هتبتدئ منها وتختم بيها. الكلمتين دول مهم السهلين ابدا، كم دول يستشعر بها او بهم او بها بعض اخواني اللي انشغلوا بقى في ناحية حديثية والناحية الفقهية، ودخل في معمعة البحوث الفقهية، يعرف مدى هذا الكلام وخطورة الأمر. لكن مسألة القص واللاصق ويلا هيش يلا وجمع وحط، طبعا ده كلام سخيف جدا، وده ما اسموش علم أبدا بأي حال من الأحوال. فال وهاك البيان. اولا مع اتفاقية مع الرجم اختلف تكييفي على قولين، على قولين. القول الاول يرجم مطلقا احسن او لم يحسن، الثاني حدك الزاني يرجم ان كان محصنا ويجلد ان كان بكرا، وهاك البيان خذ البيان. فالمسألة على ثلاثة اقوال. معلش هو بقى حصل تداخل اللي هتيجي في الورقة اللي هي الأخيرة، ده المفروض يوضع هناك في مع المأثور. ماشي، مش إشكال التنظيم. وهنا بس بالنسبة بالأمس أنا بقول إيه، هو إحنا تلحظ مجلس السلوم مدون 1443، إحنا في بدأنا بالسنة الجديدة وبعدين اللي عمين نكتب 1442 ومحدش نبال للموضوع ده، تمام؟ فاحنا 43. القول الاول يرجم محصنا كان او غير محصن، يعني مطلقا. ده بقى قول ابن عباس. اجمالي بقى الكلام صحيح. روي عن علي وعثمان رضي الله عنه لم يصح، عن الشعبي لم يصح، عن عبد الله العمر صحيح، ابراهيم النخعي في الرواية صحيح، ابن المسيب لازم اعزول المصدر اللي اخدت منه بقى، لان انا ما وجدتش كلام من طريق الاسناد. البياقي ذاق في السنن الكبرى بالعزل المذكور بعدما ذكر قولا للشافعي اخر غير المذكور معنا، وقال الشافعي وبها اقول، ونقلا عن البياقي في الكبرى 8 على 232. طيب ده الكلام السلف رحمه الله، ابن مسعود ابن عباس ومن بعده من التابعين، وطبعا لم يصح عن علي ولا عن عثمان. ده قول مالك واصحاب مالك. احمد في روايه، اسحاق ابن رهويه، الليث ابن سعد، والشافعي حيث اخذ بلفظ الحديث في قول، وده قول في المذهب، ركز بقى، فقال يقتل الفاعل والمفعول به. وقف مع الله يقتل. حطيت لك في زيادة حاجه عن الباقي، هي يرجم محصنا كان او غير ايه، او غير محصن. عشان كده حطيت في القول الاول من هذا قول الشافعي بعدما ذكر ما ذكر، قال وبه اقول، هكذا الباقي نقل عنه في الكبرى. قلت والرجم يقول القتل كما اثر عن عبيد الله العمر، يعني عايز اقول مش هيبقى ده محل النزاع، الصورة واحدة، هو يقتل. بيان الرجل يبقى يقتل، ونهايته هو القتل، خلاص ما نقولش بقى كتير بقى. لكن ما جيش اعمل حدث جديد اقول انا احط اضرب المسدس بالبندقية اجيبه واغرقه في المانيا، لانه لا، اقوله من اين لك، هذا لا يعرف عن احد من السالفين، من اين لك الرجم. يبقى هنا بقى الكلام ما جرى عليه العمل سلفا. النقطة دي تكلم بقى الأكابر رحمه الله تعالى. ما جيش بقى أنا أقول لا، ما أنا بشوفها دي ما عنديش بقى لا آية ولا حديث ولا إيش، يبقى أنا خرجت وضربت طريق السلف اللي هو مصدر الترقي لي. بقول من أين لك، ما تخترعش، امشي على نصك الدين المنقول، هم أقرب الناس وأولى الناس لفهم مراد الله ورسوله. مش كل حاجه بقول ايه، اقول فيها نص ما فيهاش نص، النص ضعيف، ايش كذا، لا، احذر احذر، والا بقى انت فتحت باب هيشكل عليك كثير من الامور. هذه صوره حيه موجوده، مش كل شيء النص بقى ضعيف. النص يا حبيبي مش اسمه جرى عليه العمل سلفا وخلفا، ائتيني بقول مخالف له بس، يبقى على قولين، اختار اللي انت عايزه واعمل الاثنين، ما دام الامر على هذا بعد تحليل وتنقيح. لكن اول مساله واقول تحتمل، تحتمل عند من؟ عندك ولا عند السلف؟ ده طريق جرى عليه السلف، لازم ارجعه غصب عني، واللي يبقى انا خلف عار، عضيت الايد اللي اتمدت لي، خلف متسول، علموني العلم وبعد كده انا عضيت الايد اللي مدت لي بالخير. لا، ما ينفعش، هتشكي عليك كثير من الامور فكن رجع للحق ولا تتعالى، فالعار خير من النار. واختار هذا القول ابن عبد البر وصوبه ليه؟ اعتمادا على حديث ابن عباس. شوف بقى الكلمة الجميلة، الميزان اللي حطه، قال وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. يا إله، اللي يقول لك بقى ان انا اجمع اجمع اجمع، يا دي الاجماع، المسألة مش في اجماع. تجد زعان في معاصرة بيحب يهونوا مسألة الخلاف، القاعدة اللي عندهم مذمومة، اخلاف أمة الرحمة، ابدا عمر السلف الأمم كان رحمة بهذه الصورة ابدا. يقول وهو اعتمد حديث ابن عباس وصوبه، طبعا قال هذا هو اعلى الاقوال واظهره. ليه؟ احتج بحديث ابن عباس معضد قول حديث ابن عباس، طبعا عنده بقى حديث ابن عباس ثابت، وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. اذا ثبتت السنة يبقى فضت بقى النزاع، انتهى. ما تقوليش بقى المسألة كذا ما فيش فيها اجماع، لا، لان هي الميزان عند التنازع عند الاختلاف بقت ميزان. قرره غير مرة في الاستذكار والتمهيد له، قرره ابن خزيمة، قرره ابن نصر المروزي، قرره النووي، قرره ابن قدامة رحم الله الجميع. القول الثاني حكم الزنا، يعني يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا، يعني غير محصن. والجلد طبعا جلد الحد اللي هو المئة كما سبق في المأثور. روي عن ابن عباس، عرضته بسيرة التمريض، روي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ولما صح عنه في الأثر بتاع عطاء اللي قلت لك تأمل معاي، عزوه إلى ابن عباس وابن عمر، واللي صوب ده بيقول ده عليه الصحابة ولي عملهم مخالف، وراح حطوا إجماع. ها ينفع كده؟ بالضبط. صح عن عطاء بن أبي رباح، صح بقى هي عن عطاء بن أبي رباح سعيد بن المسيب إبراهيم النخعي في الرواية، والحسن البصري وقتادة وجابر والزهري وابن جريج. وبعدين وهو قول الفقهاء بقى رحمهم الله أئمة الفتوى، الشافعي في قول إن هو الأفضل في المذهب اعتبروه، مع إن هناك في الأول كما حرره البياق كذلك، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن خلفه مين؟ أبو حنيفة. والشيء بقى جميل إن ده عليه العمل في مذهب الحنفي، ما جيش يقول في قول أبو حنيفة بيقول، لا، تمام؟ طيب وعنهما انت اي عن الصاحبين هم في المذهب الحنفي، وان تقرر اللواط واشتهر به فاعله قتل، وهو المعمول به عند الحنفيه اللي هو قول ابي يوسف وائل حسن محمد الحسن، وكذلك الثوري الاوزاعي احمد في روايه، وابي ثور والحسن بن حي وعثمان البتي. وتخريج هذا القول، القول اللي بقى اللي هو قال حد الزنا قالوا ليه، نركز فيه دي بقى. قالوا في قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في الإسراء. قوله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يبقى في الزنا قال فاحشة، وفي اللواط قال ايه؟ ها معايا اخواني؟
فاحشة.
اي ركزوا بقى، ده فقه، ده فقه، ده اصول فقه، ما انت لازم، ما انا بجاها منين حد الزنا. شوف بقى هنا الكلام، يبقى لا تقرب انه كان فاحشة زنا، ماشي. واللواط أتأتون الفاحشة، سمى دي فاحشة وده ما فاحشة، ده فجور ده فجور، فشوك فشوك، يبقى اتفقوا في الايه؟ اتفق في اللفظ اللي انبنى عليه الحكم. والشاهد في الآيتين أنهما فاحشة وفجور وفشوك، وهنا مناط الحكم. ايه مناط الحكم؟ كلمة مناط ماذا تعني؟ العلة مناط الحكم العلة علة الحكم. كل ما بيجي لفظة كده بتمر عليه حدث من الأحداث ويجي بعض المتفرنجين واللي بيتقلطوا انه هم الوحدون بيقولوا بيتكلموا واللي هم زينا كده من حبابي اخواني الكرام الفضلاء في العلم اللي هم اعلى كعبة منهم ولا شك يقول هو الواحد منه عمال يتكلم وطلف دقنه واصلف جلبيته وما عرفش يعني ايه مناط الحكم في المسألة. يا سلام كده الراجل بيتكلم بالانجليزي حلو. فجاء على نفسه راجل كبير يعني الناس دي ناس اما في اصول الفقه يعني والفهم وكل ده شويه ايه بيهبقوا كده وخلاص شويه احاديث حافظينها وبتاع وايش الكلام ده. ده غلبان. ان كان رجلا فليجلس مع اولئك الذين يسمون بيهبقوا او انهم هو ان كان رجلا ويؤتى من حيث هذا الباب باب المأثور تمام. ثم ننظر معا من يدري بمناط الحكم وعلة الحكم ومن يجهل مناط الحكم وعلة الحكم بدل الزوبعة الكلامية وشقشقة اللسان واللحن بالكلام بما لا يبدي. لذلك بحب دائما من إخواني وحبابي أن يكونوا أقوياء بجناح وصول الفقه وبجناح الحديث ورجاله وعلله. هتكون حاجة إن شاء الله. وهنا مناط الحكم أنه حد يجب بالوضع في الاثنين. يبقى حكم شيء حكم ايه النظير قاعدة مهمة جدا مقاعدة تجي من اهل العلم. حكم شيء حكم نظيري تمام. من كده نقول بقى بين قوسين كده حكم الشيء حكم نظيره. هنا طبقوها يعني هما في الحكم سواء. فاختلف فيه البكر والثيب ده وجه تغريب اهو. ما دام كده يبقى احنا هنقول ان احنا طبقنا قاعده بنقول يفرق بين الثيب وبين البكر قياسا على حد الزنا بجامع ان كل منهما إلاج محرم في فرج محرم. ما الضبر يسمى فرج والقبل يسمى فرج. ده التخريج ان الاثنين إلاج محرم في فرج محرم. عشان كده وضعت في مطلع الكلام ايه وجه المفارقة والموافقة في اللواط وفي الزنا. انا حسيت بإرهاق وتعب فنخلي الجزئية دي نقف عند هنا ونكمل ان شاء الله المجلس القادم الجزئية اللي باقية. وهتحتاج شيء من الفهم حبتين لان دي مهمة جدا في اصول الفقه. وان شاء الله يكون ايضا في تتمة لبقية ما في الباب. يبقى احنا كده يكون قطعنا ثلاث مسائل اللي هو الوط وبعدين الإباحة اللي هو نكاح البهائم ويأتي فيه الكلام موجز على هذا ما ذكر ومن أتى كل ذات محرم أيضا. ودي خلاص المتأمن لم يصح فيها شيء وبالتالي خرجت في محل الاستثناءات. وإن شاء الله كتاب اختلاف الحديث الشافعي يبقى احنا معانا أكثر من مصدر اللي يتوفر الأداء فيه بالأدين إن شاء الله. واللي بتأخر بالأخر وما يكونش في عندنا استعجال بس انتوا بتحاولوا تنزلوا برضو اللي هو كتاب الخطيب البغدادي. هتفاجئ انه في لحظة افوات ربنا يبارك في الوقت وندخل به في مجلس من المجالس اللي هو اقتضاء العلم العمل لحد ما يعني يؤدبنا بعض الشيء وربما يكسر بعض الأنوف التي أوشقت على التعالي. نقول له ارجع وانزل وحاسب نفسك فمن لم يعمل بما علم فمن يعمل. إذا الإنسان تعلم أمال مين اللي هيعمل إذا ما كنتش أنت اللي تعمل. وده لما فيه ذكر هناك أثر الدرداء أبو الدرداء وأظنه وبادة وغير هذه الأشياء. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى، وجمعني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.